بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيا معاشر الأحبة الكرام، لقد كانت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج رحلة عظيمة جليلة، فيها من التوحيد والعبادة والنسك والتعليم والتربية ما يعجز المرء عن وصفه، وقد اختصرها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما سئل عنها في حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه. لما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نادى مناديه أنه يريد الحج، وكانت حجة الوداع لأنها كانت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الأمة، فوقف يوم عرفة وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس اسمعوا قولي وخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام ودعهم بهذه الكلمات، وأنه على وشك الرحيل من هذه الدنيا، فوعت قلوبهم وخشعت أفئدتهم، وأخذوا عنه عليه الصلاة والسلام هديه وسنته في حجة الوداع على أتم الوجوه وأكملها، حتى حفظوا الزمان وحفظوا المكان وحفظوا الحركات وحفظوا الكلمات، فجزاهم الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، ثم نزل بذي الحليفة فأقام بها يومه ذلك، وبات ليلته تلك حتى يتتابع إليه الناس ويدركه من بعد عنه، وخرج معه الصحابة، فقد امتلأت المدينة حينما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج. وجاء عن جابر أن الناس أقبلوا من كل حدب وصوب، كلهم يسأل ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتظروا أن يجتمعوا به في مكة، ولكن تكلف بعضهم وأتى إلى المدينة وتحملوا مشقة الإحرام من أبعد المواقيت عن مكة، كل ذلك لكي يصحبوه من أول هذه العبادة، ولا يفوتهم شيء من شرف الرؤيا وشرف العلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم، تحيط به القلوب وترمقه المقل وتفتديه المهج، فهو معهم كواحد منهم. لم توطأ له المراكب، ولم تتقدمه المواكب، ولم تشق له الطرقات، ولم تنصب له السرادقات، وإنما سار بين الناس، ليس له شارة تميزه عنهم إلا بهاء النبوة وجلال الرسالة يسير معهم وفي غمارهم. ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ذي الحليفة، وكان أبعد المواقيت عن مكة، أهل منها عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت في الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه ثم اغتسل. لقد تهيأ عليه الصلاة والسلام لإحرامه غاية التهيؤ، حتى لتستشعر من تهيئه عظيم العبادة التي سيدخلها، فيحتفل لها هذا الاحتفال ويستقبلها هذا الاستقبال، فهو قد أشعر هديه وقلده واغتسل عليه الصلاة والسلام لإحرامه، ثم لبد رأسه وتطيب من كف عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها بأطيب الطيب عندها، وتضمخ بالطيب، فكان صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب ينفح طيبا ويرى وبيص الطيب في مفارقه بعد ذلك. ثم صلى عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، ثم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالسنة في التلبية أن تكون في نفس المصلى، ثم ركب عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء وأهل أيضا بالتوحيد كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ثم رقى البيداء فأهل بالتوحيد أيضا. ولو تأملت في راحلته ورحله ومتاعه، لقد ركب عليه الصلاة والسلام راحلته وعليها رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، فلما انبعثت به راحلته استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر وقال لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس رضي الله عنه فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، وفج الروحاء يبعد عن المدينة ما يقرب من 70 كيلومترا فقط، وهذا مسيرة اليوم الواحد، فمن أول يوم بحت أصواتهم لكثرة ما لبوا استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال لهم عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فاهتزت الصحراء وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين وهتافهم بتوحيد رب العالمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء والعمل. زحفت تلك الجموع على هذه الحال، هتاف بالتلبية وعجيج بالذكر وإشعار وإعلان بشعار الحج. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومر بفج الروحاء، فلقي قوما فقال من أنتم؟ قال المسلمون. قالوا من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت لهم امرأة صبيها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فتأمل يا أخي الحبيب حرص الصحابيات على السؤال والعلم، وتأمل الحرص على الخير للذرية. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى أتى سرف، وهو واد قبل مكة والذي يسمى اليوم بالنوارية، فحارت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت قد أحرمت بالعمرة متمتعة، فلما حاضت انسلت من الفراش وبكت رضي الله عنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست الهي، أي هل أصابك الحيض؟ قالت نعم. فقال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فدل هذا على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن طريان الحيض والنفاس على المعتمرة والحاجة لا يوجب فساد حجها وعمرتها. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقطع هذه الفيافي الفساح، وكأنما جبالها وبهادها وآكامها وأوديتها تروي له خبرها وتحدثه بمن مر بها، فتراءت للنبي عليه الصلاة والسلام أطياف الأنبياء الذين ساروا قبله يؤمون هذا البيت كأنما يراهم أمامه ويرافقهم في مسيره. فلما مر بوادي عسفان سأل الصديق رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان. فقال لقد مر بهذا الوادي هود وصالح عليهم السلام على بكرات خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى أتى واد آخر يسمى بالواد الأزرق، فسأل أي واد هذا؟ قالوا هذا واد الأزرق يا رسول الله. قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران منصبا من هذا الوادي واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى مر بثنية فسأل أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي وعليه جبة صوف. وعندما وصل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى الروحاء قال لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق. إنها شعيرة أيها الأحبة ضاربة في عمق الزمان تتابع فيها أنبياء الله ورسله، فهل تتذكر أيها المؤمن وأنت تحج بيت الله أنك تسير في إثر هذه القافلة العظيمة المباركة من أنبياء الله ورسله في طريق سار فيه إبراهيم وهود وصالح وموسى ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنك يا أخي الحاج وأنت تسير هذا المسير تستشعر أنك ذو نسب في الهداية عريق، إنه مسير سار فيه الأنبياء والرسل، فادع ربك الذي سيرك في طريقهم الذي سلكوه أن يجمعك بهم في نزلهم غدا في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سار صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة مسافرا يتلقى ما يتلقاه المسافر من وعثاء السفر ونصب الطريق، فقد مرض عليه الصلاة والسلام في طريقه هذا واشتد به صداع الشقيقة فاحتجم في وسط رأسه، وفي أحد منازله عليه الصلاة والسلام في الطريق في مكان يسمى العرج جلس الرسول عليه الصلاة والسلام وبجانبه زوجه عائشة، وجلس صاحبه أبو بكر وبجانبه ابنته أسماء، وكان أبو بكر ينتظر أن يأتي غلامه براحلته التي كانت تحمل متاعه ومتاع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الغلام وليس معه بعيره سأله الصديق رضي الله عنه أين بعيرك يا غلام؟ قال أضللته البارحة. فطفق الصديق رضي الله عنه يضربه ويقول بعير واحد وتضله، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويبتسم ويقول انظر إلى هذا المحرم ماذا يصنع، وجعل الصديق رضي الله عنه يتغيظ على غلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هون عليك يا أبا بكر فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا، ولم يلبث طويلا حتى وجدت الراحلة وجاء الله جل وتعالى بها. قطع النبي عليه الصلاة والسلام الطريق بين المدينة ومكة في 8 أيام، وتعرض فيها لنصب الطريق وعثاء السفر، ولذلك لما اقترب من مكة قريبا منها استراح هناك وتهيأ لدخولها نهارا، فبات عند بئر ذي طوى. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام اغتسل في ذلك المكان، ثم دخل مكة من ثنية كداء، وهي التي تنزل اليوم على جسر الحجون، وذلك ضحوة يوم الأحد جهارا نهارا ليراه الناس فيقتدوا به، فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام عند المسجد، ثم دخل من الباب الذي كان يدخل منه يوم كان بمكة باب بني شيبة، دخل عليه الصلاة والسلام الحرم فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم ولا يطوف بها عريان ولم يحج إليها مشرك. دخل النبي الحرم، هذه الساحة التي شهدت دعوته وبلاغه وبلاءه وصبره على أذى قومه وجراءتهم عليه، أما دخل الحرم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك ليصلي فيه قبل نحو عشر سنين فألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد؟ أما دخل الحرم عليه الصلاة والسلام فقام إليه ملأ من قريش فأخذوا بمجامع ردائه فخنقوه به حتى جاء الصديق رضي الله عنه فخلصهم منهم، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولما وصل الحجر استلمه وكبر، ثم فاضت عيناه بالبكاء، ثم قبله وكان به حفيا، وكان موقفا تسكب فيه العبرات. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، فكان إذا حج أو اعتمر لم يبدأ بشيء قبل أن يطوف بالبيت، فيحيي مكة ويحيي البيت بالطواف به. فطاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في طوافه أن يبتدئ فاستلم الحجر ثم اطبع عليه الصلاة والسلام ورمل الأشواط 3 الأول كما ثبت في الصحيحين عنه من حديث ابن عمر وحديث جابر، ومشى 4 الباقية. فطاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط متطهرا متخشعا متذللا جاعلا البيت عن يساره، يبدأها من الحجر وينتهي بالحجر، فلو انتقص الحاج منها ولو قدما واحدا لم يتم طوافه ولم يقبل طوافه، لا بد وأن يطوف 7 أشواط كاملة بكامل جسمه وجرمه من الحجر إلى الحجر. أجمع العلماء على أنه لو طاف بالبيت يذكر الله عز وجل ويهلله ويعظمه أن ذلك يجزئه. ولذلك طاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يزيد على ذلك. ولو طاف وهو يقرأ القرآن فقط لأجزأه ذلك لأنه من ذكر الله عز وجل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على تقبيل الحجر، وهذه سنة إن تيسرت فالحمد لله، وإن لم تتيسر فإنه لا يشرع له أن يؤذي غيره. أما لو أنه انتظر وصبر حتى يقبل الحجر ويتحمل المشقة فكان ذلك خيرا له. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الصحيح أنه ربما أخذ في الشوط الواحد قدر قراءة 500 آية من طول انتظاره رضي الله عنه لفراغ الحجر، تأسيا وحرصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى عليه الصلاة والسلام 2 ركعتي الطواف وأتى إلى المقام وجعله بينه وبين الكعبة، ثم تلا الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم كبر فصلى عليه الصلاة والسلام وقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قام وأتى بئر زمزم فشرب منها، ثم رجع وقبل الحجر، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فتلا قول الله تعالى وهو قبل أن يرقى جبل الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يكمل الآية؟ السنة أنه لا يكملها وإنما يكتفي بما اكتفى منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قرأ هذا المقطع فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. فالسنة في هذه الآية أن تقرأ قبل البدء بالسعي، ولا يشرع تكرارها عند كل مرة يريد أن يصعد إلى الصفا. ثم رقى عليه الصلاة والسلام جبل الصفا حتى رأى البيت فاستقبله فكبر الله عز وجل 3 تكبيرات، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم كرر ذلك الدعاء 3 مرات. والسنة أن يرقى حتى يرى الكعبة، وبعد أن فرغ من دعائه عليه الصلاة والسلام نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي خب عليه الصلاة والسلام وسعى واشتد سعيه والرداء يدور على ركبته من شدة سعيه، وقال وهو يسعى أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فإذا فرغ الحاج من الطواف والسعي إن كان متمتعا بالعمرة أخذ من شعر رأسه وتحلل من عمرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ثم بعد ذلك يبقى إلى اليوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيحرم بالحج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مفردا أو قارنا بقي في إحرامه. ثم سار عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بمن معه من هذه الجموع العظيمة من الصحابة حتى نزل بالأبطح شرق مكة، وهو مكان فسيح واسع يشمل اليوم ما يسمى بالعدل والمعابد إلى الحجون. فنزل بالناس وأقام بهم 4 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكان رفيقا بالناس. ومن رفقه عليه الصلاة والسلام بهم أنه لم يذهب بهم إلى الحرم خلال هذه الأيام لكي يصلي فيها، لأنه لو سار ولو ذهب لسارت هذه الجموع العظيمة معه عليه الصلاة والسلام ولشق ذلك عليهم. تخيلوا 100,000 صحابي، ولكن صلى بهم عليه الصلاة والسلام هناك في الأبطح، وكان عليه الصلاة والسلام قريبا من الناس والناس قريبون منه، يهابه كل أحد ويدنو منه كل أحد، يسعهم بالخلق العظيم الذي جبله عليه ربه. فكان عليه الصلاة والسلام في قبة حمراء في الأبطح، فإذا توضأ لصلاته خرج بلال ببقية وضوئه فيفيضها على الناس، فمن أصاب منها شيئا تمسح به، ومن لم يصب منها أصاب من بلل صاحبه. يبغون بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج فيصلي بهم. وحدث أبو جحيفة رضي الله عنه عن مشهد من مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام أيامه تلك، فقال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالهاجرة وعليه حلة حمراء مشمرا كأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بالناس ركعتين، فلما قضى صلاته قام الناس إليه فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بها وجوههم، يقول أبو جحيفة: فأخذت بيده عليه الصلاة والسلام فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك. وتتابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وهو في الأبطح من لم يدركه في الطريق، وكان ممن أتاه هناك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قادمين من اليمن. وهكذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح قريبا من الناس، دانيا إليهم، معلما، مبينا ما يعرض لهم. فروي عنه أنه خطب الناس في اليوم السابع من ذي الحجة فأخبرهم بمناسكهم وعلمهم أحكام حجهم، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية خرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجموع العظيمة إلى أرض منى، وصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة بمنى، ثم صلى بها الفجر. ومن هنا يسن للحاج أن يغدو إلى منى فيصلي فيها الظهر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذهاب لمنى يوم التروية سنة وليس بواجب، إن تيسرت فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا حرج على الحاج. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة أشرقت الشمس على خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة ويوم عرفة. توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات وجموع الحجيج تسير معه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى صعيد عرفات من طريق ضب وهو الطريق الذي بأسفل جمرة العقبة، وخرج بعد صلاة الفجر بمنى. وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خرجوا ذاكرين لله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه: غدونا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، فلم يعب أحد منا على الآخر. سار عليه الصلاة والسلام بالناس ومع الناس قريبا من الناس، يدنو منه من شاء ويكلمه من شاء ويسأله من شاء. فهذا أعرابي يعرض له بين عرفات ومزدلفة، فيمسك بخطام ناقته وهي سائرة ويوقفه عليه الصلاة والسلام، والناس حوله يسألون ما له، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقطع عليهم تساؤلهم قائلا: اتركوه. فيسأل الأعرابي: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. ويسير عليه الصلاة والسلام على حاله هذه رخاء حيث أصاب، حتى وصل إلى نمرة، فإذا قبة قد ضربت له هناك، فجلس فيها حتى زالت الشمس، فركب راحلته القصواء، ثم نزل بها إلى بطن وادي عرنة، وهو أرض فسحة فسيحة دمثة يسهل اجتماع الناس عليها وجلوسهم فيها. فاجتمع الناس حوله في بطن هذا الوادي، والنبي عليه الصلاة والسلام على راحلته مشرف عليهم، فعرفته العيون وأصاخت له المسامع واشرأبت له الأعناق وخفقت بحبه القلوب تتعلق بمحياه وتتلقف قوله. فتطاول عليه الصلاة والسلام للناس وقد أمكن قدميه في الغرز، واعتمد على مقدم الرحل وأشرف للناس ليخطبهم خطبة عظيمة جامعة مانعة في ذلك اليوم العظيم، جمع فيها معاقد الدين وعصم الملة وعظم الحرمات. فدوى صوته عليه الصلاة والسلام بين أهل الموقف حامدا ربه مثنيا عليه، وكانت من أعظم المشاهد وأجلها، لأن الله جل وتعالى أقر فيها عينه. فقد اجتمع في هذا اليوم قرابة 120,000 صحابي، وكان يوما عظيما، لأن الناس كان كثير منهم حديث العهد بالإسلام وحديث العهد بشرائع الدين، وهو بالأمس يكذب في مكة ويؤذى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وإذا برب العزة والجلال الذي لا يضيع الحق وأهله إذا به يقر عينيه بذلك المشهد العظيم في ذلك اليوم العظيم، فتصغي له الناس صغارا وكبارا شبابا وشيبا وأطفالا كلهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الله له القلوب بل وفتح له أسماعهم، فخطب خطبة سمعه جميع أهل الموقف، وكانت خطبة عظيمة جامعة مانعة نافعة، أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام، وقف فيها عليه الصلاة والسلام شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبين فيها المقاصد العظيمة لهذا الدين، فأحيا من درس من معالم الحنيفية وطمس معالم الشرك والوثنية والجاهلية، وأذهب النعرات والعصبية، فأحل حلال الله وحرم حرام الله. وكان من عجائب هذا الموقف أن الذي كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ويوصل صوته للناس ويصرخ فيهم بما قاله هو ربيعة ابن أمية بن خلف، هذا الذي قتل أبوه في بدر هبرا بالسيوف وهو يقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا بولده يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصرخ في الناس بكلماته. ألا إنها أنوار النبوة وهدي الرسالة أطفأت تراث الجاهلية في القلوب التي كانت توارث الحقد وتستعر فيها حرارة الثأر فتتبدل، وعادت خلقا آخر لما هطلت عليها فيوض النبوة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم، وقلوبهم التي بين جوانحهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وبعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الظهر، ثم صلى بعدها العصر جمع تقديم، ثم حرك دابته عليه الصلاة والسلام القصوى ودخل إلى صعيد عرفات واستقبل القبلة وجعل الجبل بينه وبين القبلة، رفع يديه وما زال يتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا ملبيا، وكان عليه الصلاة والسلام مع وقوفه في مقامه ذلك قائما بأمر الناس تعليما ورعاية وتوجيها ودلالة، فلا يسأله أحد إلا يجيبه ولا يكلمه أحد إلا يجيبه، يأتيه ناس من أهل نجد يسألونه عن الحج فيقول لهم الحج عرفة، ويخاطب الناس قائلا وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وأرسل للناس وهم في فجاج عرفة صارخا يصرخ بهم أن كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، ثم يسقط رجل من أهل الموقف عن راحلته فتنفصم عنقه ويموت، رجل من غمار الناس لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده، ولكن الله جل وتعالى الذي خلقه يعلم حاله وإليه مآله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف بارزا للناس مشرفا عليهم، يجيئه أعرابي من قيس يقال له ابن المنتفق، وصف له النبي عليه الصلاة والسلام فتطلبه حتى لقيه في عرفات، فقال: فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: دع الرجل، قال: فزاحمت حتى وصلت إليه فأخذت بخطام راحلته، قال الأعرابي: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال فنظر إلى السماء ثم أقبل إلي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت، فاعقل علي، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان. ثم ينزل الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه بالوحي في ذلك الموقف العظيم بهذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسري عن النبي عليه الصلاة والسلام فقرأها على الناس معلنا كمال الدين وتمام النعمة. فلما سمع الفاروق عمر رضي الله عنه هذه الآية فقهها واستشعر من معناها أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهت بكمال الدين، وأنه يوشك أن يلحق بربه الذي أرسله، فاستعبر باكيا وهو يقول: ليس بعد الكمال إلا النقصان. فلما قربت الشمس بالغروب أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على بلال فقال: يا بلال استنصت الناس. فأنصت الناس للرسول عليه الصلاة والسلام ليفيض على قلوبهم البشرى بالفيض الغامر من رحمة الله جل تعالى وعفوه، قائلا: أيها الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني السلام من ربي وقال: بشر أهل الموقف والمشعر أن الله قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: يا رسول الله، هذه لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. فلما غابت الشمس دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، وكان دفعه بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة. يقول أنس رضي الله عنه يصف رسول الأمة وهو يدفع من عرفات: كان يسير العنق، أي يسير بطيئا، فإذا وجد فجوة نص سار عليه الصلاة والسلام بين الصحابة كواحد منهم، ما دفعهم ولا كهرهم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذا اليوم: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع أحد بين يدي صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول: كنت أرى الناس أمامي مد البصر، وأرى الناس ورائي مد البصر، وأرى الناس عن يميني وشمالي مد البصر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، السكينة السكينة. وأخر المغرب والعشاء إلى مزدلفة. فلما أتى الشعب، وهذا الشعب قبل مزدلفة، دخل عليه الصلاة والسلام في هذا الشعب وقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا. ولما وصل مزدلفة أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة، فصلى بالناس المغرب، ثم انتظر قليلا بقدر ما يحط الرحل، ثم أمره أن يقيم فصلى بالناس العشاء. ولما صلى عليه الصلاة والسلام لم يسبح بينهما كما في الصحيحين، أي أنه لم يصلي راتبة المغرب ولم يصلي راتبة العشاء، لأنه لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام الرواتب في السفر، وهذه هي السنة. ثم بات عليه الصلاة والسلام تلك الليلة في مزدلفة، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات وقال: خذوا عني مناسككم. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه خفف عن الضعف والعجز بأن يدفع في آخر الليل، كما ثبت في الصحيح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قدم الضعفة من أهله وبات هو إلى الصباح. ثم في صبيحة يوم العيد غلس عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر، أي صلى في أول وقتها، وذلك لكي يبقى معه وقت من أجل الدعاء. وهذا موقف عظيم، ولذلك لا ينبغي على المسلم والحاج أن يفرط في هذا الموقف وفي هذا المشهد. قال الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والوقوف في المشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر، يدعو الله جل وتعالى ويتضرع إليه، ومزدلفة كلها موقف. ولما قاربت الشمس من الطلوع دفع النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أهل الجاهلية الذين كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى منى، وكان رديفه الفضل رضي الله عنه. فلما بلغ وادي محسر أسرى عليه الصلاة والسلام وضرب دابته كما هو هديه في مواطن العذاب. ولما أتى منى حياها، بماذا حياها؟ حياها برمي جمرة العقبة ولذلك السنة أن يبتدئ الحاج صبيحة يوم العيد برمي جمرة العقبة. وقال الفضل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ورمى عليه الصلاة والسلام الجمرة بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، ورماها من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وبعد الرمي نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنا، ثم وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منهن، وكمل تمام 100. فقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم 100 ناقة نحر منها بيده 63. ثم دعا بعد ذلك بالحلاق ليحلق رأسه، فجاء معمر ابن عبد الله ومعه الموس، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه ثم خاطبه ملاطفا: يا معمر، قد أمكنك رسول الله من شحمة أذنك وفي يدك الموس؟ فقال معمر: والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعم الله علي ومنه. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل. ثم قال: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فأطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، فجعل يقسم بين الصحابة الشعرة والشعرتين. ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيسر. فلما حلق جانبه الأيسر قال: أين أبو طلحة؟ فجاء أبو طلحة مسرعا، فدفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الأيسر كله، وكأنما استعاد عليه الصلاة والسلام 10 سنين قضاها في المدينة وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك، كأنما هو من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، خدمة لرسول الله وعناية بشأنه وقربا وحفاوة. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينس ذلك الإكرام ولم ينس ذلك التاريخ، فيختار في هذا اليوم أبو طلحة ويقدمه على جميع الناس ويعطيه شعر شق رأسه الأيسر كله، ويناوله ما لم يناول أحدا مثله. ثم ينطلق أبو طلحة يحوز شعر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما طلائع الأرض ذهبا وفضة بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. وبعد تحلله وبعد ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام ما يسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر، ووقف عليه الصلاة والسلام للناس يسألونه فخفف عليهم ويسر، ثم مضى إلى البيت إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وطاف على بعيره لكي يراه الناس، لأن الناس قد زاحموه وأحبوا أن يروا ما يفعله عليه الصلاة والسلام في مناسكه. ثم جاء سقاية بني العباس فشرب منها، ثم انطلق إلى منى وصلى بها الظهر والعصر وبات بها ليلة 11 في منى. ولك أن تتساءل يا أخي الحبيب، كيف اتسع وقته عليه الصلاة والسلام لكل هذه الأعمال من الرمي، رمى جمرة العقبة، ثم خطب الناس، ثم أفتى الناس وأنزلهم منازلهم، ثم نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم نادى بالحلاق فحلق رأسه، ثم تهيأ بعد ذلك للطواف باللباس والاغتسال والطيب، ثم مشى من منى إلى مكة، ثم طاف بالبيت 7 أشواط، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر. فلك أن تتساءل كيف اتسع هذا الوقت القصير في ضحوة من نهار لكل هذه الأعمال العظيمة؟ الجواب: إنها البركة التي جعلها الله جل وتعالى في وقته وعمله وحياته، ولذلك أنجز في هذا الوقت القصير كل هذه الأعمال الكثيرة. فإن أبيت إلا أن تتساءل فانظر، بل تأمل كيف اتسعت 23 سنة فقط، 23 سنة فقط كيف اتسعت من عمره لأعظم إنجاز في تاريخ البشرية، وهو بلاغ رسالات الله جل وتعالى إلى الخلق، واستنقاذهم من النار، وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وفي اليوم الحادي عشر انتظر عليه الصلاة والسلام حتى إذا زالت الشمس، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بدأ بالرمي ورمى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ جهة الوادي فرفع كفيه ودعا صلوات الله وسلامه عليه دعاء طويلا. وقيل أنه وقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم انطلق إلى الوسطى فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم أخذ الجانب الأيسر واستقبل القبلة ودعا الله جل وتعالى دعاء طويلا أيضا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم انطلق إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات ولم يدعو الله جل وتعالى ولم يقف، فأتم الرمي للثلاث الجمرات في هذا اليوم بعد الزوال. لذا فإنه لا يصح الرمي في اليوم الحادي عشر إلا بعد الزوال، لأنها عبادة توقيفية محددة بالزمان، فلا يجوز الرمي لهذا اليوم قبل الزوال، لا هذا اليوم ولا الأيام التي تليه. ثم بات تلك الليلة، ليلة الثاني عشر، وهذا المبيت واجب للحجاج بدليل إذنه للعباس رضي الله عنه، كما في الحديث الصحيح أنه رخص له أن يبيت في مكة من أجل السقاية، ويعتبر المبيت بأكثر الليل، فإذا بات أكثر الليل ونام بمنى أجزأه ذلك، ولو جلس أكثر الليل بمنى فإنه في حكم البائت وإن لم ينم، ما دام أن أكثر الليل مضى عليه بمنى. ورمى صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر كما رمى اليوم الذي قبله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، وقد رخص الله عز وجل لمن رمى الجمرات في اليوم الثاني عشر أن يتعجل بشرط أن يخرج قبل مغيب الشمس، وهذا التعجل بين الله جل وتعالى أنه خاص لمن اتقى، فالشخص الذي يتعجل لا يخرج نفورا من الحج ولا يخرج مللا من الحج، لأن الله جل وتعالى قيده وبين أنه لمن اتقى، ومن تقوى الله عز وجل أن يعظم شعائره وألا يمل منها ولا يسأم، فهو في عبادة. ولما رمى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث عشر بعد الزوال نفر إلى المحصب، فصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمحصب منطقة قبل الحرم، ثم هجع هجعة حتى ذهب جزء من الليل، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام ليسير بهذه الجموع وهؤلاء الصحابة، سار بهم إلى الحرم قبل أذان الفجر، فطاف طواف الوداع وسار عليه الصلاة والسلام إلى الحرم، فطاف بالكعبة طواف الوداع قبل أذان الفجر، ثم صلى بالناس صلاة الصبح في الحرم يترسل في قراءته، وثبت عنه أنه قرأ بهم سورة الطور، وكانت هذه آخر صلاة صلاها والكعبة أمامه، وآخر نظرات تملتها عيناه من بيت الله المعظم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة من أسفلها، وخرجت معه القبائل إلى بلادها، وتفرقت جموعها في فجاج الأرض بعد أيام عظيمة مشهودة كانوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت هذه الجموع تدري أنه وهو يودعها إنما كان يودع الدنيا، وأن أيامهم معه هي أيامه الأخيرة في هذه الحياة، وأنه قد أنهى مهمته عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض وقضى ما عليه، وإنما هي شهران وأيام ثم يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبيه محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.